ابنة رأس الدولة تطالب بخادمة. بعد الخندق بدت الدولة الإسلامية أغنى وأقوى. حينها كانت ابنة القائد صلى الله عليه وسلم قد رزقت بطفل آخر عذب سموه الحسين، عق عنه جده صلى الله عليه وسلم كأخيه وأحبه ولاعبه كأخيه، يأخذهما إلى المسجد فإذا سجد ركبا ظهره، فأراد الصحابة منعهما، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تعني دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. كان يتجول بهما يسليهما، حتى قال أحد الصحابة: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامه وهذا خلفه. كان يعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يخاطبهما: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. كل هذا الحب والحدب، ومع ذلك لم يأمر لهما بميزات سياسية أو اقتصادية أو دينية. يؤتى بزكاة التمر عند صرام النخل حتى تصير بين يديه أكواما، والحسن والحسين يلعبان حوله، فيأخذ أحدهما تمرة فيجعلها في فمه، فيقبل صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخرجها من فمه، ثم ينير في نفسيهما عدم التطلع إلى ما ليس لهما فيقول: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ملأ قلب الزهراء فانشغلت بهما تهذيبا ونظافة وعناية، لكنها جلست ذات يوم متعبة أمام حجري الرحى، بدأت تذر الحب ثم تدير الحجر العلوي على السفلي لتطحن ثم تعجن ثم تخبز وسط لهو الطفلين ومطالبهما. وبعد أن انتهت تأملت يديها فإذا هما قد تشققتا، فصبرت حتى علمت أن لدى والدها صلى الله عليه وسلم سبي، فلبست جلبابها وتوجهت إلى بيت عائشة فلم تجده عندها، فأخبرتها بسبب مجيئها وشكت لصديقتها ثم عادت. شعرت عائشة بوجع الزهراء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته بعناء ابنته، فانطلق القائد إلى بيت ابنته ووصل وهي على وشك النوم، فأرادت النهوض له كعادتها فقال: على مكانكما. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قعد بينها وبين زوجها وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34، وتسبحان 33، وتحمدان 33، فهو خير لكما من خادم. يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلبها، يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مال فائض، لكن سنته تقول: إن فقراء الشعب أولى بالمال من ابنة رأس الدولة وسيدة نساء الأمة. حين تستقبلك العيون البريئة على أبواب الجنة. لم يكن القائد صلى الله عليه وسلم يعيش في أبراج وقصور، إنه بين شعبه يبتسم في وجوههم، يزورهم ويزورونه، ويلقون بهمومهم على صدره. لفت قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه رجل له ابن صغير يتراكض نحو أبيه يقفز على ظهره، فيمد يديه بلين لصغيره يحمله ويحتضنه ويقعده بين يديه، وعيناه البريئتان ترتشفان هذا القائد العذب الذي يبتسم في وجهه وربما ضاحكه أو لاعبه. مشهد ظل يأسر قلبه صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل سؤالا بلغ أقصى قاعات فؤاده فقال: تحبه؟ فإذا الإجابة طوفان من المشاعر حين قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. مرت الأيام فاختفى الرجل واختفت معه تلك العذوبة، لم يعد ذلك الطفل يزيد في بهاء المجلس. فتلفت قلب القائد صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا من مجلسه ليواسي صاحبه، فسأله عن ابنه فأخبره أنه مات، فعزاه عليه. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعزاء، بشره بعينين بريئتين تشعان لهفة على أبواب الجنة فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ بكى قلب الرجل شوقا لابنه فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. اشتعلت أشواق رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. لم تنحصر عنايته بالرجال فقط، فحين بلغه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من شعبه مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، تحرك نحوها وأخذ معه صلى الله عليه وسلم رجال دولته. فلما بلغ بابها قيل لها: إن نبي الله يريد أن يدخل. رحبت الحزينة بالمعزي، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك. فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات، أشعل قناديل تنير طرقاتها إلى الجنة، فقال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. كان عمر ينصت عن يمينه فقال: بأبي أنت وأمي واثنان. قال: واثنان. فهل هناك أجمل من تلك الأيدي وهي تتماسك، حين تقول الملائكة: ادخلوها بسلام آمنين. أول عمرة يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الإسلام. بعد الخندق لم تقم الدولة الإسلامية بالانتقام وغزو من غزاها، ظلت تحت قيادة هذا النبي العظيم مشغولة بتشييد الإنسان المؤمن المتحضر. ظل صلى الله عليه وسلم يعزز قيم الحب والتسامح والعدل والسلام، قيم لا ترسم في الهواء ولا تكتب على الماء، بل تغرس على أرض الواقع. لكنها لن تظل حية ما لم تكن هناك قوة تحميها، وقد حباها الله اليوم بقوة تحميها، بل وتؤهلها للمطالبة بحقوق شعبها في ممارسة شعائرهم كبقية الناس. ومن تلك الشعائر الحج والعمرة، حقوق يتمتع بها كل الوثنيين ويحرم منها كل المسلمين بقرار من أبي جهل. وما زال هذا القرار ساريا حتى اليوم. أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه عزمه على أداء العمرة، فأحجم المنافقون خوفا، وتهيأ أكثر من 1400 مؤمن، انطلقوا في ذي القعدة من العام السادس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له ذو الحليفة توقفوا للإحرام، والإحرام هو أن ينوي المسلم البدء بالعمرة أو الحج، وقبل الإحرام لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم تخلصوا من ثيابكم المخيطة، بل نهاهم عن أنواع من الألبسة هي العمامة والقميص والبرنس، وهو كالقميص لكن به غطاء للرأس، وعن السراويل إلا في حال ألا يجد أحدهم إزارا يلفه حول خصره، وعن الخفين إلا في حال ألا يجد أحدهم نعالا، عندها يجوز لبس الخف، ولكن بعد قطع الجزء الذي يغطي الكعبين، كما نهاهم عن ارتداء أي ثوب أصابه زعفران أو ورس. أما النساء فنهاهن عن لبس النقاب والقفازين، لذا استعد الصحابة قبل تلك المنهيات بالاغتسال وتقليم الأظافر والاستحداد، وساق معه صلى الله عليه وسلم هديا 70 من الإبل لينحرها لله، وقد ميزها بتعليق أشياء في رقابها أو إشعار أسنمتها، لكي يعرف الناس أنهم يريدون العمرة للحرب. وقبل الانطلاق أرسل رجلين بأكثر من مهمة، الأول بشر بن سفيان الكعبي، ومهمته رصد أي تحرك وثني معاد لهم، والآخر الصحابي المشهور أبو قتادة، وقد كلفه بقيادة مجموعة من الرجال لأداء مهمتين: الأولى جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار، والأخرى التصدي لسرية معادية من المشركين في مكان قريب من ساحل البحر الأحمر يسمى غيقة بين المدينة ومكة. لذا قال القائد صلى الله عليه وسلم لهم: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. دروس في الطريق إلى العمرة. انطلق أبو قتادة وكان غير محرم ومن معه وكانوا محرمين، وأثناء الطريق توقفوا ونزلوا عن رواحلهم للاستراحة، وانشغل قائدهم أبو قتادة بخصف عليه، وفجأة رأى رفاقه شيئا لا يستطيع نيله إلا هو، لذا اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات. كانت الابتسامات تتمنى لو رفع أبو قتادة رأسه ونظر، رفع أبو قتادة رأسه فرآهم يبتسمون، فتلفت ورأى شيئا يتحرك من بعيد، فقال لرفاقه: ما هذا؟ قالوا لا ندري. فقال هو حمار وحشي؟ فقالوا هو ما رأيت. نهض أبو قتادة فأخذ السرج ووضعه على ظهر فرسه التي سماها الجرادة، وطلب منهم أن يعينوه، فالأمر عاجل، فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون وصيد البر محرم عليهم. فامتطى فرسه ونسي من العجلة صوته ورمحه، فطلب منهم أن يناولوه إياها، فقالوا لا، والله لا نعينك عليه بشيء. غضب أبو قتادة وانحدر عن الجرادة وانحنى على الأرض وأخذ رمحه وصوته، ثم امتطى فرسه وانطلق خلف حمار الوحش، فهرب فشد عليه حتى عقره وتركه في مكانه. ثم عاد إليهم فقال قوموا فاحتملوه. قالوا لا نمسه. عاد أبو قتادة فقطعه أوصالا كبيرة وحمله وأحضره لهم، ثم شرع في طبخ بعضه أو شوائه، ولما نضج دعاهم إلى الأكل، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقال لمن لم يأكل أنا أستوقف لكم النبي. ثم ركبوا وانطلقوا مسرعين، وبينما كانوا يتهادون في جوف الليل صادفوا رجلا غفاريا فسألوه عن القائد صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه تركه في منطقة تعه، وأنه سيتوقف ليقيل في منطقة اسمها السقيا. وصل أبو قتادة وقابلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة معكم منه شيء؟ فقال نعم، فأعطوه صلى الله عليه وسلم فأكل. ثم واصلوا المسير حتى وصلوا قرب مكان يقال له عسفان، فتوقفوا للاستراحة، وهناك وصل الجاسوس فأخبر النبي بخبر غير سار: قريش في الطريق، قد حشدت جيشا للحرب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي حربا ولا غزوا، كل الذي فعله هو وصحابته هو الشوق لبيت ربهم والتوجه لأداء العمرة، فما الضير في ذلك؟ نفث صلى الله عليه وسلم كلمات حزينة فقال يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب.